بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى من بلوغ المرام في الأحاديث الواردة في الأذكار عقب الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث 56 بعد 200 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. هذا نوع من أنواع الأذكار التي يقولها المصلي عقب صلاته. يستحب للمسلم أن لا يخل بهذه الأذكار وأن يحرص عليها، وهذا الأمر الذي يعني غفل عنه جماهير المصلين اليوم بسبب انشغالهم بالدنيا. وسيأتي معنا إن شاء الله أن ترك الأذكار من عمل الشيطان ومن تلبيس الشيطان ومن الأشياء التي يحرص الشيطان فيها أو يحرص الشيطان عليها أن يضل بها المسلم. قوله كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، فيه بيان أن هذه الأذكار تقال عقب المكتوبات، صلوات المكتوبة، وأن النوافل ليست كذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي لا مانع للذي أعطيته ولا معطي للذي منعته بحكمتك. الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بحكمته وعدله، لا يظلم أحدا. ولا ينفع ذا الجد، أي الغنى، والجد بفتح الجيم. قال علامة البسام: الجد بالفتح في جميع الروايات ومعناه الغنى. وقوله منك متعلق بقوله ينفع، لو تأمل الإنسان في هذا الذكر فإن إيمانه يزيد. كان يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر عقب الصلاة وهو يتشهد بكلمة التوحيد، يقر فيها بأن الله هو المالك وبأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف الذي بيده الأمر وبيده الخلق وبيده الملك سبحانه وتعالى، يقر لله سبحانه وتعالى بكل شيء، ويعلم أن المال ليس هو كل شيء، وأن الغنى لا ينفع صاحبه إلا بإذن الله. فهي في الحقيقة إخواني كلمة عظيمة يقولها المصلي عقب صلاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل بها. ففي هذا أنه يشرع هذا الذكر الجليل بعد الصلوات المكتوبات التي هي أفضل الطاعات. قال علامة البسام في الفائدة الثالثة: ترتيب هذا الذكر المشروع بعد الصلوات الخمس المكتوبات أن يستغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بهذا الحديث. قال يقوله مرة واحدة يعني عقب كل الصلاة إلا في المغرب والفجر فعشر مرات. الرواية بأنه يقال عشر مرات عقب الصلوات فيها ضعف، عقب الفجر وعقب المغرب، لكن هو من أذكار الصباح والمساء، هو من أذكار الصباح والمساء أن يقال عشر مرات. قال ثم يقرأ آية الكرسي، أو قبل ذلك قال ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وتكمل المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ثم يقول في المغرب والفجر خاصة اللهم أجري من النار 7 مرات. هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ ليس بلازم، الترتيب الذي ذكره الشيخ ليس بلازم، يعني لو ذكر الله بأي ذكر بدأ قدم وأخر ليس بلازم، لكن هو بدأ بقوله اللهم أنت السلام لحديث عائشة وثوبان رضي الله عنهما أنهما قالا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلس في مصلى إلا قدر ما يقول ذلك، إلا قدر ما يقول ذلك. يعني لو إنسان بدأ بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم جاء بما بعدها من الأذكار فلا مانع. وقول الشيخ رحمه الله ثم يقول في المغرب والفجر خاصة اللهم أجري من النار 7 مرات، هذا ورد بإسناد ضعيف، فالصحيح أنه ليس من أذكار عقب الصلاة، ورد بإسناد ضعيف أنه يستجير الله يستجير بالله جل وعلا من النار 7 مرات. الشيخ الألباني ضعف، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سأل الله الجنة 3 يعني قال في الجنة اللهم استجب له، ومن استعاذ بالله من النار 3 قال في النار اللهم أجره. فهو حديث مطلق في أي وقت، ليس مقيد بعقب الصلاة أو بالصباح والمساء. الشيخ ذكر قال يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ولم يقل يقرأها 3 عقب الفجر و3 عقب المغرب كما هو مشهور في الأذكار، أليس كذلك؟ وهذا الذي لم يذكره الشيخ جيد، يعني كونه لم يقل 3 هذا هو الصحيح، لأنه منتشر الآن أنه خاصة في الأذكار اللي كتبها الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه يقرأ هذه السور 3 بعد الفجر و3 بعد المغرب. هذا التثليث يقول الشيخ عبد المحسن لم أقف عليه، التثليث أنه يقال 3، يقول الشيخ عبد المحسن وهو من كبار طلاب الشيخ بن باز يقول هذا التثليث لم أقف عليه في الأحاديث. ثم هو يقول حفظه الله يقول ولكن الشيخ بن باز معروف بعنايته بالحديث وتمسكه بالأثر، وسكت الشيخ رحمه الله لا حفظه الله، لكن هو هل الواقع هذا أنه ما ثبت التثليث أنها تقال 3 عقب الفجر و3 عقب المغرب، وكان الشيخ البسام لذلك اقتصر على أنها تقال 1 فلم ينبه على أنها تثلث. من الأذكار أيضا التي تقال عقب الصلاة حديث ما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو الحديث 57 بعد 200، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. 5 كلمات و5 استعاذات كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منهن عقب كل صلاة، ففيه استحباب هذا الدعاء دبر الصلوات المكتوبات. في البخاري وغيره أن سعد كان يعلمهن أبناءه ويحثهن عليها. الاستعاذة الأولى من البخل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من البخل كثيرا في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من البخل، في سنن النسائي بإسناد صحيح. وعقب الصلاة، فأقل شيء في اليوم والليلة 7 مرات يستعيذ بالله من البخل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الأنصار: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس، على أننا نبخله، يعني نصف بالبخل. فقال: وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجمل. فمعناه أن البخل صفة ذميمة. قال العلامة البسام رحمه الله: البخل الإمساك والشح، وهو ضد الجود والسخاء والكرم. والاستعاذة الثانية من الجبن. قال في المصباح: الجبان ضعيف القلب. والاستعاذة الثالثة: من أن أرد إلى أرذل العمر، أي الرديء من كل، قال الرذيل الرديء من كل شيء، يعني أن يصل إلى عمر من الأعمار من الكبر بحيث يضعف وتضعف قواه ويصبح عالة على غيره. فلو لم يهيئ الله عز وجل له أبناء بررة فإنهم لا يكرمونه في حياته، يعني في عمره الكبير تضعف القوى ويصبح الإنسان مثل الطفل الصغير، مثل الإنسان في مطعمه وفي مثل الصغير في مطعمه وفي مشربه وفي قضايا حاجته، فقد يتضايق منه الناس، وأقرب قريب إليه قد يتضايق، خاصة مع هذه الأزمان التي قل فيها البر، قل فيها البر بالآباء وأمهات إلا من رحم الله. والاستعاذة من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، وهما أيضا من الاستعاذات التي كان يستعيذ بالله منها نبينا صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء. كان من أذكار الصباح والمساء: أعوذ بك من فتنة الدنيا، وهو في سنن النسائي بإسناد صحيح. كذلك الاستعاذة من عذاب القبر في الصباح وفي المساء وعقب كل صلاة. فوالله يا أخوان ما أحوجنا نحن إلى ذلك، نحن مع غفلتنا في هذه الدنيا وانغماسنا في الملهيات والملذات لا نستشعر هذه الأشياء التي يستعيذ بالله منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، مكتوبة كل صلاة مكتوبة، وإن لم يرد في الحديث، هذه الأذكار حملها العلماء على الصلوات المكتوبة، الأذكار عقب هذه الأذكار في الجملة كلها مما يقال عقب المكتوبة. في الصباح والمساء مرتين، لأنها من أذكار الصباح والمساء. أنا قلت أقل شيء الرسول يستعيذ 7 مرات: 5 عقب الصلوات، ومرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. الصباح والمساء وقتها موسع، لا يلزم أن تقيد بالصلاة، عرفت؟ ثم بعضها ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها أيضا عند النوم فيزيد العدد، فيكون يعني الإنسان دائم الذكر لهذه الأشياء. الصحيح من أقوال العلماء في تفسير حديث دبر كل صلاة أن المراد بها بعد السلام، أن المراد بها بعد السلام، بعد أن يسلم الإمام، بعد أن يسلم الإمام وبعد أن يسلم المصلي من الصلاة، فالمراد بدبر كل صلاة يعني بعد انتهائها. في تفصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقله عنه ابن القيم واختاره بعض مشايخنا المعاصرين، أن الأذكار التي ورد فيها لفظة الدبر تنقسم إلى قسمين: منها ما هو ذكر، ومنها ما هو دعاء. فما كان ذكرا يكون بعد السلام، وما كان دعاء يكون قبل السلام. وهذا التفصيل ذكره الحافظ ابن حجر وقال في كلام معناه أنه لا دليل عليه، وهذا الصحيح أنه ما في عليه دليل. الأذكار التي وردت أنها دبر كل صلاة المراد بها عقب الصلاة، حتى لو كانت دعاء، حتى لو كانت دعاء فهي من ضمن الأدلة التي تدل على جواز الدعاء عقب الصلوات، وهذا نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح. وهذا ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث أنها تقال عقب الصلاة حتى لو كانت دعاء. سيأتي معنى أن المراد بها وهو عقب الصلاة مباشرة، عقب الصلاة يحرص عليها، لكن ما في مانع لو قام وذكر الله وهو ماشي، ما في مانع، لكن لا يفوت على نفسه. وإن جلس فهو أفضل، لأنه ما زال في مصلاه يذكر الله، فالملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي هو فيه. أيضا من الأذكار ما ورد في حديث ثوبان، وهو الحديث 58 بعد 200، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. استغفر الله يعني قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الاسم ذا الجلال والإكرام من الأسماء التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء بها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألبوا بيا ذا الجلال والإكرام. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء عقب كل صلاة، يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال علامة البسام: فسر بعضهم الجلال بالصفات الجليلة، فهو يجل عن النقص والعيب ومشابهة المخلوقين، والإكرام بالصفات الثبوتية فهو مقابل له. بعض العامة يزيدون: وعليك السلام، يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام. وهذا خطأ، كان الصحابة يقولون: اللهم أنت السلام وعليك السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا عليك السلام فإن الله هو السلام. وهذه الزيادة ليس لها أصل، جاءت في بعض الروايات الضعيفة ولا تصح، فاللفظ الصحيح: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالإنسان يتقيد بالذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبه الشيخ البسام رحمه الله في الفائدة الأخيرة أو قبل الأخيرة، قال: يستحب في حق الإمام أن يبقى بعد السلام متجها إلى القبلة حتى يفرغ من هذا الذكر الذي في هذا الحديث، لأن الحديث حديث عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس، يحول وجهه إلى الناس. فتأخر الإمام في التوجه إلى القبلة بعد السلام مخالف للسنة، وإنما يذكر الله بهذا الذكر أو قريبا منه ثم ينصرف إلى الناس، ثم ينصرف إلى الناس. وقال شيخ الإسلام: الإصرار بالذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل مطلقا إلا لمعارض راجح. أما مراءة الناس في العبادات كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر فمن أعظم الذنوب، ولا يكفي أن يبطل عمله، بل هو مستحق للعذاب. وهي مسألة هل يرفع صوته بالذكر أم لا، قولان لأهل العلم، منهم من قال يسر ولا يرفع الصوت، ومنهم من قال لا مانع من رفع الصوت بالذكر، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا مانع أن يرفع صوته بالذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فقد جاء في حديث ابن الزبير أنه كان يذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن إلى آخره. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهن عقب كل صلاة. يهل يعني يرفع صوته بها. وهناك أيضا دليل آخر ودليل أخرى, حديث ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير, وفي رواية إلا بالذكر, فهو دليل على رفع الصوت بالذكر. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال مررت ذات ليلة, أو أنه حديث ابن مسعود أو جابر نسيت الآن, لكن فيه أنه قال مررت ذات ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة وهم يدلون رجلا في القبر, فنظرت فإذا هو فلان, أظن قال عبد الله ذو البجادين, قال وكان أواها يرفع صوته بالذكر. ما أدري هل قال عقب كل صلاة أم لا, يحتاج أن نراجع, لكن هو فيه إشارة إلى أن رفع الصوت كان معروفا عندهم. فلو رفع الإنسان بقدر ما يسمع نفسه, أو رفع الإمام بقدر ما يسمع من حوله ولا يزعج المصلين, فهذا وارد, وارد على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم دائما دائما يرفع صوته خاصة بالتهليل, يرفع صوته بالتهليل. الجهر أفضل إن شاء الله, خاصة بالتهليل, النص ورد في التهليل يرفع صوته بالتهليل. أنت شافعي, الشافعية ما يرفع. الإمام الإمام يعني ما يلتفت إليه. هو ورد حديث يصحح الشيخ الألباني أنه من قال لا إله إلا الله بعد الفجر قبل أن يثني رجليه, هذا فيه دليل أنه يقولها في مكانه قبل أن يثني رجليه إلى آخر حيث ما يذكر الأخ, لكن هذه الزيادة فيها ضعف, هذه الزيادة فيها ضعف, الشيخ الألباني يحسنها فهي دليل. الألباني ضعفها ثم تراجع وحسنها. لا حسنها ويقول وقف لها على الشواهد, لكن الشواهد ما تنهى, سيبقى أنه لا نحن ننكر عليه. من جهة ماذا؟ من جهة أصلا هم ما ينظرون للدليل, هم نظروا من لو سألته يعني ما أخذينها عادة, ولربما يكون المذهب المتفقه منهم ربما مقلد, فيكون من باب الاجتهاد. بعد لا, كل هذه الأذكار عقب الفرائض. هو ورد حديث أنه يستغفر الله عقب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى واستغفر, قال اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم, إيه عقب صلاة الضحى. لكن الحديث فيه ضعف, تعبناكم, لكن لو ذكر الإنسان ربه عقب النافلة ما في بأس, يعني ليس بممنوع, لكن ما يكون هو أنه يتحرى السنة.
الشيخ يقدر يقول الأذكار هذه قبل السلام في النوافل كذكر مطلق؟
لا يعتقد أنها سنة. إذا دعا قبل السلام, إذا دعا قبل السلام بأي دعاء فهو صحيح, لكن هنتكلم عن السنة. كذلك من الأذكار ما ورد في حديث أبي هريرة 59 بعد 200 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99, وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر, رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. الرواية الأخرى هذه ليست رواية وإنما هي حديث مستقل, حديث مستقل جاء في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فلو أن الحافظ ابن حجر قال وفي حديث آخر لكان أصوب. ولفظ حديث كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. إذا من الأذكار الواردة عقب الصلاة هذا الذكر: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه صورة من الصور، الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33، الله أكبر 34. الصورة الأولى دليلها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء أيضا في البخاري، جاء أيضا في البخاري من طريق أخرى بلفظ آخر في صحيح مسلم أن من قالها غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والصورة الثانية دليلها حديث كعب بن عجارة في صحيح مسلم أيضا، والأجر الوارد فيها معقبات لا يخيب قائل. هناك صور أخرى أيضا، صورة ثالثة أنه يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. هذه جاء الحديث فيها في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ونقرأ حديث عبد الله بن عمرو لأن فيه فائدة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. خصلتان، إيش الجزاء إذا حافظ عليها المسلم؟ جنة. هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، يعني 150 مرة. ليش 150؟ إنه 5 صلوات، كل صلاة 30، 5 صلوات 150، فكم باللسان؟ 1500 في الميزان، يعني 1500 حسنة بهذا العمل. الخصلة الثانية: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. إذن هاتان الخصلتان من حافظ عليهما دخل الجنة. لا يضرك بأيهن بدأت. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ فعلا هي يسير وإلا لا؟ يعني في ثواني تقولها. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله. يعني كل ليلة متخصص الشيطان، ما يمكن يأخذ إجازة ولا ليلة، كل ليلة على رأس، أنت تأخذ إجازة وما يأخذ، كل ليلة حريص أن تنام قبل أن تذكر الله. ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها، وفي رواية يأتيه في الصلاة فيقول له أذكر كذا أذكر كذا، حتى ينفتل من الصلاة فلعله ألا يفعل. ويأتيه في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. هنا اتضح قول النبي عليه الصلاة والسلام: هما يسير ومن يعمل بهما قليل. فالشيطان يعني هو سبب مع تغافل الناس ومع الانتهاء في صرف الناس عن ذكر الله عقب الصلاة. بعض الناس حريص أن بعد الصلاة يعني هو أول من يخرج، وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، دائما فهو لا يذكر الله إلا قليلا. وإذا كان هذا من عامة الناس فالأمر سهل لأنه جاهل، لكن أن يكون من طلبة العلم، أن يكون ممن من الله عليه بالسنة والخير، فهذا يعني يأسف له، يأسف الإنسان فيه على نفسه. والسلف إخواني في الله امتازوا عن غيرهم بأنهم كانوا عبادا، كانوا يطبقون ما يعملون، وكان أحدهم لو تعلم ولو علم قليل يعمل به. فليحرص الإنسان على ذكر الله، يحرص الإنسان على ذكر الله، فإن ذكر العبد لربه جل وعلا خير حصن وحرز له، حرز عظيم. إذن هذه ثلاث صور. الصورة الأولى يا عمر
الذكر 33،
سبحان الله 33، وتمام المئة تهليل كاملا، لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا إله آخره. الصورة الثانية أحمد يزيد أنه يكبر 34. والصورة الثالثة 10 مرات، سبحان الله 10، الله دليلها حديث أبي هريرة في البخاري أو حديث عبد الله بن عمرو في السنن الأربعة، نعم في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح هذا اللي قرأناه الآن. ودليل الصورة اللي ذكرتها
حديث أبي هريرة
في مسلم، في مسلم. ودليل الصورة اللي ذكرتها حديث كعب بن عجرة. هناك صيغة رابعة أو صفة رابعة، وحديث لا حديث عبد الله بن عمرو نفس الصيغة لكن عند النوم. الصورة الرابعة سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، لا إله إلا الله بدون التكملة، لا إله إلا الله 25. فكم المجموع؟ دليلها حديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن عمر، وكلاهما في سنن النسائي، وكلاهما صححه الألباني، والأول حديث زيد صححه الشيخ مقبل أيضا. حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر في سنن النسائي، لفظ الحديثين أو معنى الحديثين أن زيد يقول أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له اجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوها كذلك. فالمنام ليس بحجة، لكن الحجة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصيغة أو الصفة الرابعة. هناك صفتان أخريان فيهما نظر. الأولى أنك تقول سبحان الله 11 مرة، الحمد لله 11 مرة، الله أكبر 11 مرة، فمجموع ذلك 33. هذه الصيغة فهمها بعض العلماء من بعض روايات حديث أبي هريرة أنه قال تسبحون الله دبر كل صلاة وتحمدونه وتكبرونه 33. ففهم بعض العلماء من ذلك أن المراد من كل واحدة 11. وابن القيم رحمه الله ذكر أن هذه وهم من بعض الرواة، وهو كذلك. هذه الصيغة الخامسة وقلنا فيها نظر. هناك صيغة صفة سادسة وهي وردت في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، ولفظ الحديث جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كم مرة؟ 33، فيكون المجموع 69. وظاهر الحديث أنه ليس معها تمام المئة، ليس معها تمام المئة. فهل يحمل هذا الحديث على الرواية الأخرى في صحيح مسلم أم يجعل أنه صفة مستقلة؟ الأمر محتمل، يحتمل أن يكون صفة مستقلة أنك تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، بدون أن تقول تمام المئة، يحتمل فيكون صفة مستقلة. ويحتمل أن يكون هذا الحديث يحمل عليه حديث أبي هريرة ويجمع بين الروايات لأنه ليس بصفة مستقلة وإنما يقول تمام المئة لا إله إلا الله. وهذا الأمر الثاني هو الذي يذكره العلماء، هو الذي يذكر علماؤنا، يقولون تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وتقول تمام المئة لا يعني الحمد لله والله أكبر سبحان الله وتقول تمام المئة لا إله إلا الله. وأنا ذكرت أنه يحتمل أن يكون هذا صفة مستقلة لأن بعض أهل العلم ذكر يقول جعلها صفة من الصفات، فحبت أن أنبه عليها. والذي نسمعه من مشايخنا أنهم يجعلونها صيغة واحدة، يقول الإنسان تمام المئة لا إله إلا الله، فيكون عندنا كم صيغة أو كم صورة لهذا للتسبيح؟ ستة صور. طيب نرجع إلى بلوغ المرام. إيش الجزاء الذي ورد في هذا الذكر التسبيح والتحميد والتهليل؟ مر أن يعني معنى أنه الجنة، أنه ليس جزاؤه الجنة عند المحافظة عليه، معقبات لا يخيب قائلهن، وأيضا تدركون به من قبلكم ويغفر الله خطاياكم وترفع درجاتهم ويكون أفضل من الذين يتصدقون وأفضل من الذين يعتقون وأفضل من الذين أفضل من أصحاب الأموال إلا من عمل مثل عملهم، هذا أيضا أجر وثواب. أضف إلى ذلك أن له بكل كلمة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا كله في هذا العمل اليسير، في هذا العمل اليسير والموفق من وفقه الله سبحانه. أضف إلى ذلك ما جاء في فضل التسبيح وما جاء في فضل التحميد وما جاء في فضل التكبير، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان، يعني يدخل في هذا أيضا ما جاء في فضل التهو. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهن هن الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر هن الباقيات الصالحات، وجاء في بعض الأحاديث أنها تأتي منطوية تحت العرش تجادل عن صاحبها. فهذا الذكر فقط فيه فضل عظيم عند الله، ولهذا الشيطان حريص على أن تقوم قبل أن تذكر الله سبحانه وتعالى. تفصيل ما جاء في فضل هذه الأذكار وفي يعني معانيها في كتاب الشيخ عبد الرزاق العباد البدر وفقه الله، فكتابه من أنفع ما ألف في هذا الباب، فقه الأدعية والأذكار، فقه الأدعية والأذكار 4 أجزاء في مجلدين، 4 أجزاء في مجلدين من أفضل ما كتب. يحسن بكل طالب علم أن يكون عنده هذا الكتاب وأن يكثر فيه القراءة، وإن استطاع أن يدرسه فعل، كتاب جميل جدا. عندك يا أبو راشد كتاب هذا عندك؟ أقول فقه الأدعية والأذكار، عندك الكتاب في البيت؟ ما عندك؟ طيب نسختك عند حسن، حسن يجيب لك نسختك. طيب نرجع الحديث رقم 60 و200. مشكلة الناس يا أخواني في الأذكار الآن كثير من العامة يذكر الله، تجده يذكر الله يقول لا إله إلا الله والله، لكن لما يأتي عند الجد يطوف بالقبور الأضرحة الأولياء يدعو من دون الله يذبح لغير الله. طيب وين كلماتك التي تقولها؟ ما يدري أنه معناها كذا. أنت تقول لا إله إلا الله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ أنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وما يدري شو معنى. بخلاف الكفار الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له قولوا لا إله إلا الله عرفوا ما معنى هذا الكلمة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجاب. فالناس على جهل عظيم. أيضا من الأذكار حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا ذكر ذكر عظيم إخوان، رواه أحمد وابو داود والنسائي بسند قوي، وهو كما قال الحافظ صححه الشيخ الألباني وصححه أيضا الشيخ مقبل، وكذلك يقول هنا قال الإمام النووي إسناده صحيح. وهذا الذكر إخواني عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ يا معاذ والله إني لا أحبك ما أجلها من منزله، ثم قال له وإني أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، وعلمه هذا الدعاء. هذا واحد. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا نعم. قال قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. إذن حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم الناس وجعله من الاجتهاد في ماذا؟ في الدعاء. وحديث أبي هريرة مطلق في أي وقت، اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. في مسند البزار حديث عبد الله بن مسعود أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن ثلاثة أحاديث في هذا الذكر كلها تدل على ماذا؟ على استحبابه. وحديث معاذ يدل على استحباب أن يقال دبر كل صلاة. هذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وأوصى به معاذ أن يقوله دبر كل صلاة، وحث الأمة على أن تجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. طيب، ومعنى دبر كل صلاة كما ذكرنا الراجح أن معناها مثل ما ورد في الأحاديث السابقة. قال الشيخ البسام رحمه الله في الفائدة الثالثة قال في الشرح دبر الصلاة يشمل ما بعدها وبعد التشهد، والظاهر هنا الأول. أما شيخ الإسلام فيرجح أن الدعاء يكون في الصلاة قبل السلام منها، ثم ذكر كلامه. يعني هذا فائدة جد، وهذا الظاهر كما قال الشيخ. لا مش بعد التشهد، بعد السلام. أيضا من الأذكار ما ورد في حديث أبي أمامة رقم 61 و200 من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، كذلك صححه الألباني وصححه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد، هذه الزيادة لا تصح، سبق معنا أنها ضعيف. فمما يستحب أن يقال عقب الصلاة هذه قراءة هذه الآية العظيمة. إذن هذه الأذكار جملة من الأذكار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما يقال عقب الصلوات. مما لم يذكره المؤلف هناك أشياء ما ذكرها المؤلف، منها ما ورد في حديث عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي فيقول حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان ابن الزبير يقولها عقب كل صلاة مكتوبة، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. فابن الزبير لما كان يقولها كان من حوله يسمعه إلا لا؟ كان يسمعون لأنهم سألوه قالوا نسمعك عقب كل صلاة تقول كذا، فقال لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن عقب كل صلاة. معناها أن ابن مسعود كان يسمعه، ومعنى ذلك أن الرسول كان يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. كذلك مما لم يذكره المؤلف حديث ورد في صحيح مسلم ننبه عليه، حديث البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. قال وسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا الحديث هكذا لفظه في صحيح مسلم رحمه الله، وفي رواية عند ابن خزيمة فسمعته يقول حين انصرف، يعني حين انصرف من الصلاة، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ما دام أن الحديث في مسلم فالأصل أنه صحيح، لكن هنا كلام للشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ذكر الحديث وذكر طرقه ورواياته، وبين رحمه الله أن هذا الذكر من الأذكار التي تقال عقب النوم قبل النوم، وليس من الأذكار التي تقال عقب الصلاة، وأن ما ورد في صحيح مسلم فيه وهم وخطأ. والكلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2754، وكلامه جيد، الذي يقف على بحث الشيخ الألباني يتبين له أن هذا الذكر فعلا الصحيح فيه أنه من أذكار النوم، إنما نبهنا عليه لأنه قد يذكره البعض. الذكر ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا من أذكار مشهور أنه من أذكار قبل النوم، لكن ورد في صحيح مسلم أنه يقال من أذكار عقب الصلاة، والصحيح أنه من أذكار النوم، ويراجع في ذلك كتاب السلسلة الصحيحة الألباني 2754. طيب، من الأشياء التي لم يذكرها المؤلف أيضا قراءة المعوذات، فقد قال عقبة بن عامر رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، كذلك رواه أحمد، له طرق تدل على ثبوته. المعوذات منهم من فسرها بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والنووي رحمه الله وكذلك الحافظ ابن حجر ذكروا أن المعروف عند أهل العلم أن المراد بالمعوذات الثلاث السور، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيكون هذا الحديث فيه مشروعية أن يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الثلاث السور عقب كل صلاة. إذن هذا لم يذكره المؤلف. كذلك بقي أمر مما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن يقول كفارة المجلس عقب كل صلاة، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. دليله حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وهو في الجامع الصحيح للشيخ مقبل. والشيخ والنسائي رحمه الله جعل له عنوان نوع آخر من الذكر بعد التسليم، نوع آخر من الذكر بعد التسليم، فتبويب النسائي يدل على أنه يرى أن هذا من الأذكار التي تقال عقب الصلاة، فهذا أيضا من الأذكار، وهو من الأذكار غير المشهورة، ولكن مادام صح به الحديث فهي كلمة عظيمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي صلاة ولا يتلو تلاوة القرآن ولا يجلس مجلسا إلا ذكرها، والحديث صحيح. هذا جملة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التي تقال عقب عقب كل صلاة، ونقف عند كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم. وعند الحديث رقم 62 و200 نقف، والله تعالى أعلم.